هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع عشر من تفسير سورة النساء.
والتفضيل بين الرجال والنساء ظاهر في العقل والتفكير والجسم والشجاعة وكل شيء، جميع الخصال والأخلاق نجد أن الرجال مفضلون على النساء، مفضلون على النساء، وهذا التفضيل باعتبار الجنس، فلا يرد علينا أنه يوجد من النساء ما هو أفضل من كثير من الرجال، لأننا إذا قلنا بتفضيل الجنس صار العبرة بما بالعموم لا بالخصوص، كما نقول مثلا التابعون أفضل من تابع التابعين، لكن هذا لا يعني أن كل واحد من التابعين أفضل من كل واحد من تابع التابعين، إذ يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من كثير من التابعين. فقوله بما فضله بعضهم على بعض أي من حيث الجملة لا باعتبار كل فرد، ولهذا لا يرد علينا أو لا يورد علينا مورد فيقول نجد رجلا أبله لا يعرف، تقابله امرأة ذكية فاهمة تعرف، يقول هذا لا عبرة به، لأن العبرة بماذا؟ بالجنس، بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم، وبما أنفقوا من أموالهم، هذه عطف على قوله بما فضل، أي وبالذي أنفقوا من أموالهم، لأن المنفق على الرجال على النساء هم الرجال، فالرجال منفقون على النساء لأنهم هم الذين يكتسبون، الزوج ينفق على زوجته ولو كانت غنية، والأب ينفق على أهله لأن وهو مصدر الإنفاق، فمن أجل ذلك صار لهم القوامة لتفضيلهم خلقة وخلقا وعقلا وفكرا، ولفضلهم على النساء بإيش؟ بالإنفاق، فهم قوامون بتفضيل الله إياهم وبفضلهم هم على النساء وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قسم الله عز وجل النساء إلى قسمين فقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات قانتات، الصالحات هم ابتداء وقانتات خبره، حافظات خبر ثاني. الصالحات يعني الموصوفات، يعني الموصوفات بالصلاح، وهنا يمكن أن نقول إن الصالحات صفة لموصوف محذوف والتقدير فالنساء الصالحات. ومن هي الصالحة؟ الصالحة ضد الفاسدة، وهي التي قامت بأمر التي قامت بحق الله وحق زوجها، هذه الصالحة. وقول قانتات أي مديمات للصلاح، لأن القنوت يراد به الدوام وهو المراد هنا، ويحتمل أن المراد بالقانتات هنا المطيعات لله، ويكون من باب التوكيد، الصالحات قانتات أي مطيعات لله، وبطاعتهن لله يكون طائعات لأزواجهن. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، يعني يحفظن ما غاب عن الناس، وهو السر الذي يكون في بيت الزوج ويكون بينها وبين زوجها أيضا. فتجد المرأة الصالحة لا يمكن أن يطلع على ما في بيتها أحد، بل إذا سئلت عن ما في بيتها قالت نحن بخير. وانظر إلى إحدى امرأتي إسماعيل، إحداهما لما سألها إبراهيم عن حالهم شكت وتضجرت، فقال لها إذا جاء زوجك فقولي له يغير عتبة بابه. والثانية أثنت خيرا وقال إذا جاء الزوج فقولي يمسك عتبة بابه. فمن النساء من تكون شكاية فاضحة تحدث الناس بكل ما يكون في بيته، بل بعضهن والعياذ بالله يتجرأن إلى أكثر من ذلك، تحدث ما يكون بينها وبين زوجها حتى في أمور السر التي لا يطلع عليها إلا الزوج تحدث. هذه ليست من الصالحات بشيء، فقدت من الصلاح بمقدار ما فقدت من الحفظ. حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله عز وجل، أو بالذي حفظ الله أي أمر بحفظه وعدم إفشائه. فهن حافظات للغيب لا يظهرن بحفظ الله لهن ومنته عليهن بالحفظ، أو بالذي حفظ الله أي أمر بحفظه، والمعنيان متلازمان. القسم الثاني على خلاف ذلك، قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. اللاتي يعني والنساء اللاتي تخافون نشوزهن. وكيف نخاف نشوزها؟ نخاف نشوزها بظهور أماراته، بظهور أماراته. والنشوز هو الارتفاع، ومنه الأرض النشز أي المرتفعة. والمراد بالنشوز ترفع المرأة عن زوجها بحيث لا تبذل ما يجب عليها من حقوقه، أو تبذله لكن متكرهة متمللة لا يأنس بها ولا يركن إليها. عشان ما تشغلكم تظهر برا. فالنشوز معناه الترفع عن ما يجب لها نحو زوجها، وذلك بأن لا تطيعه فيما تجب عليها طاعته، أو تطيعه لكن متبرمة متكررة متمللة لا تأتيه على ما ينبغي. هذا هو النشوز. إذا نشزت المرأة سقطت الحقوق التي لها من نفقة وغيرها، لأن النفقة معاوضة، إذا لم يوجد عوضها سقطت. اللاتي تخافون نشوزهن، فالنشوز داء، النشوز داء. وهل له دواء؟ نعم، ذكر الله له دواء على ثلاث مراحل. الأولى قال: فاعظوهن. الثانية: واهجروهن في المضاجع. الثالثة: واضربوهن. الرابعة لم يذكرها الله لأنها مكروهة عنده: طلقوهن. وهذه الأخيرة مع الأسف هي أول مرحلة عند كثير من الناس. كثير من الناس إذا خالفت زوجه بأدنى شيء طلقها. لكن المراحل الثلاثة التي ذكرها الله هي المراحل الشرعية. أولاً الموعظة، تعظها بأن تذكرها بما يلين به قلبها. هذا الموعظة، تذكرها بما يلين به قلبها. بإيش؟ بأن تذكرها بحق الزوج وما لها من ثواب إذا قامت به، وما عليها من عقاب إذا خالفت. وتقول لها مثلاً، تقول لها: أنت إذا كنت مطيعة قائمة بما يجب لي عليك فإني سوف أقابلك بالمثل أو بأحسن. فتعدها خير الدنيا وخير الآخرة، وتخوفها من الله عز وجل إذا نشزت. فإن امتثلت فهذا المطلوب، وإلا قال: واهجروهن في المضاجع. الهجر بمعنى الترك، ومنه الهجرة، وهي ترك الإنسان وطنه، أو ترك الإنسان وطن الكفر إلى وطن الإسلام. اتركوهن في المضاجع، يعني لا تضاجعوهن، لا تضاجعوهن. تكون أنت في فراش وهي في فراش، أو أنت في حجرة وهي في حجرة، وهجرها في المضاجع. فإن استقامت فهذا هو المطلوب، وإلا ننتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي قوله واضربوهن. وهذا فائدة القوامة التي قال القوامون على النساء اضربوهن، ولكن بماذا؟ المقصود من الضرب هو التأديب، المقصود من الضرب هو التأديب. فتضرب ضربا يحصل به تأديبها ولا يحصل به تجريحها أي جرحها، فتضرب ضربا غير مبرح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع، قال ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. فتضرب لكن ضربا غير مبرح. ويجب أن يتقى في ضربها ما أمر باتقائه كالوجه مثلا، فإن لا تضرب به، وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد. واضربوهن فإن أطعنكم، يعني قمنا بما يجب عليهن من الطاعة، فلا تبغوا عليهن سبيلا. تبغوا بمعنى تطلبوا عليهن سبيلا، أي واتركوا الماضي، فإن قوله لا تبغوا عليهن سبيلا ليس للمستقبل فقط بل حتى للماضي، اتركوه تناسوه، لا تأتوا له ببحث أو إثارة، لأن تذكير الماضي يؤدي إلى استمرار النشوز والمعصية. لا تبغوا عليهن سبيلا، كأن شيئا لم يكن. فإن الله كان عليا كبيرا، الجملة هنا استنافية للتحذير من التعالي والكبرياء على النساء، لأن الرجل إذا شعر بأنه قائم على المرأة وذو سلطة عليها إلى حد أن الشرع مكنه من ضربها في المرحلة الثالثة، ربما يتعالى عليها ويتكبر. فقال عز وجل إن الله كان عليا كبيرا، يعني فاعلموا أن علوكم على النساء فوقه ما هو أعلى منه، وهو علو الله عز وجل وكبرياء الله عز وجل، فلا تتعالوا عليهن ولا تتكبروا عليهن، لأن فوقكم من هو أعلى وأكبر وهو الله عز وجل. ثم قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وهذه المرحلة الرابعة، المرحلة الرابعة بعد المراحل الثلاث، وهي أجيبوا الموعظة، الهجر في المضاجع، الضرب. إن خفنا الشقاق بمعنى أنها لم تثمر هذه المراحل الثلاث، فحينئذ يوجه الخطاب للأمة فبعثوا حكما، ولم يقل فليبعثا حكما. فهنا انعزل الزوجان وصار المجال مجال غيرهما، مجال من؟ مجال الحاكم الشرعي الذي يمثل الأمة. وعلى هذا فيكون ابعثوا خطابا للأمة، لكن ليس المعنى أن كل واحد في السوق وفي المسجد وفي الدكان يبعث. ينوب عن الأمة من؟ الحاكم الشرعي ينوب عن الأمة، فيكون الخطاب هنا للأمة مرادا بها من يمثلها وهو الحاكم الشرعي. ابعثوا أي أرسلوا، البعث بمعنى الإرسال، ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. حكم، الحكم ذو الحكم النافذ يعني المحكم، فهو أخص من الحاكم، الحكم أخص من الحاكم لأنه ذو الحكم النافذ، فهو المحكم من أهله وحكما من أهلها. والحكم لا بد أن يكون ذا علم وأن يكون ذا بصيرة في الواقع، ومعلوم أنه لا بد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا عالما بالحكم الشرعي وعالما بالواقع، واقع الزوجين وما هي المشاكل وما الذي أثار هذه المشاكل. لأن الحاكم لا بد فيه من هذه الأوصاف. أما يأتي إنسان عام أو غشيما، يأتي إنسان عامي أو غشيم ثم يريد أن يكون حكما بين الزوجين، هذا لا يصلح. لا بد أن يكون هذا الحكم عالما بالشرع، عالما بأحوال الزوجين، ذو تعقل وتعن وبصيرة. فإذا اجتمع الحكمان فهنا تأتي النية ويكون لها تدخل. فإما أن يريد حكم الزوج، الحكم من أهل الزوج أن ينتصر الزوج، والحكم من أهل الزوجة أن تنتصر الزوجة. وفي هذا الحال لا يوفق الرجلان، لا يوفقان، لأن النية هنا غير سليمة. وإما أن يكون المراد من حكم من الحكم من أهل الزوج والحكم من أهل المرأة الإصلاح بينهما، فحينئذ يقول الله عز وجل وهو القادر الصادق في قيله، يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الضمير في قوله إن يريد إصلاحا يعود إلى الحكمين، يعود إلى الحكمين، لأنهما هما اللذان يريدان أن يحكما، ونية الإصلاح تكون منهما لا من الزوجين، لأن الزوجين بينهما شقاق، بينهما شقاق، كل واحد منهما يريد أن ينتصر لنفسه، فالغالب أنهما لا يريدان الإصلاح، لكن الذي يريد الإصلاح هما الحكمان. وقوله يوفق الله بينهما، الضمير في بينهما هل يعود على الزوجين اللذين خفنا الشقاق بينهما، أو يعود على الحكمين اللذين يدلي كل واحد منهما بما يرى أنه حجة؟ فيه احتمالان: الاحتمال الأول أن يعود إلى الزوجين لأن القضية في شأنهما. قضية إيش؟ القضية الشقاق، لكن الحكمان ينظران في شأن الزوجين، فيكون ضمير عائدا إلى من؟ إلى الزوجين. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الحكمين، لأن الحكمين سيأتي كل واحد منهما بما يقابل الآخر، بما يقابل الآخر، فيكون المراد يوفق الله بينهما، أي تلتين أقوالهما ولا يحصل بينهما نزاع، فلا ينتصر الحكم من أهل الزوج للزوج ولا الحكم من أهل الزوجة للزوجة. طيب، فإذا قيل لماذا لا نقول بأنه عام لهذا وهذا؟ فالجواب نقول بهذا، الجواب أن نقول بهذا، يوفق الله بينهما بين الحكمين، فإذا اتفقا فإن الله تعالى أيضا بمنه وكرمه يوفق بين الزوجين، يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا، إن الله كان عليما خبيرا، أي عالم خبير. والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، العلم ببواطن الأمور هي الخبرة، والعلم بالظواهر والبواطن هو العلم. وعلى هذا فيكون ذكر الخبير بعد العليم من باب ذكر الخاص بعد العام. والجملة استئنافية لبيان لطف الله عز وجل فيما يجري من الحكمين، بأنه عز وجل عالم خبير بما يحدث بينهما من الحكم بين الزوجين. في هذه الآيتين من الفوائد فوائد كثيرة. أولا فضل الرجال على النساء. وجهه عبد الرحمن أن الله جعل الرجال قوامين على النساء. ثانيا بيان أن أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية معللة بعلل، لناخل عقيل. السببية يعني ذكر السببية إذا أفعل المعلّب بعلم كذا. طيب يلزم من كون أفعال الله أو أحكام الله الشرعية والكونية معللة بعلل إثبات الحكمة وأن الله تعالى حكيم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الآيتين الكريمتين التفضيل بين البشر. خالد زين أيهن. طيب بما فضل الله بعضهم على بعض، فإن قال قائل هل للمفضل عليه أن يحتج على الله فيقول يا ربي لما فضلت هذا علي؟ ليس له ذلك. لماذا؟ ما هو واضح. نعم نعم. يقال للمفضل عليه هل منعك الله حقك؟ إن كان الأمر كذلك فلك الحجة، وإلا ففضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لليهود والنصارى وهذه الأمة في رجل استأجر أجراء من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر، فأعطى كل واحد قيراطاً قيراطاً، ومن العصر إلى الغروب أعطاهم على قيراطين قيراطين. فقالوا، فقال الأولون لماذا نعطى على دينار ونحن أكثر عملاً؟ فقال هل نقصتكم من أجلكم شيئاً؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. عرفتم؟ إذن لا حجة للمفضل عليه على الله عز وجل بالتفضيل، ولكن ماذا يصنع المفضل عليه؟ أشار الله إليه إلى ذلك في آية سبقت، فقال واسأل الله من فضله، اسأل الله من فضله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن للمنفق على المنفق عليه فضلا. من أين تؤخذ؟ نعم من قوله وبما أنفقوا من أموالهم. طيب ومن فوائد الآية الكريمة كراهة السؤال، كراهة سؤال الناس. نعم لا خالد لا
قوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم هم أنفقوا على النساء ولم يطلبوا منها.
لا كون منفق له فضل على المنفق عليه، يكون سؤالك إياه ذلا، لأنك إذا سألته فقد أثبتت له فضلا عليك. إذا سألته وأعطاك أثبتت له فضلا عليك، وهذا ذل. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، على أن لا يسأل الناس شيئا مطلقا، حتى كان صوت أحدهم يسقط من على ظهر بعيره فينزل فيأخذه ويركب ولا يقول للناس أعطوني إياه، لأن سؤالك الناس ذل. طيب فإن قال قائل نعم غير واضحة. طيب جعل الله للرجال فضلا عن النساء بإنفاق المال، إذن الذي ينفق عليك له فضلا عليك. إذا سألته صار له فضل ولا لا؟
نعم
له فضل. إذن أذللت نفسك أمامه، حيث جعلت له الفضل عليك. واضح؟ طيب اصبر، ما هو ما في السؤال واضح، لكن هذه فلتة. جاوبت السؤال؟ إذا جينا نقف عن استنباط الفوائد. نعم.
إذا كان الإنفاق يعني واجبا.
نعم.
فيه الظلم، يعني إذا كان يعني نفقة الزوجة.
نعم.
الزوج واجب.
نعم.
فيه ظلم، يعني أي ظلم.
ما في شك إن كونه ينفق عليها لا شك أنه له سيطرة عليها بهذا الإنفاق، له فضل عليها. لا شك حتى له واجبة.
يعني الإنفاق على الأب واجب. إذا كان الأب يعني لا يستطيع أن
الآن الذي ينفق على الإنسان ولو كانت النفقة واجبة يرى المنفق عليها أن له فضلا. نعم. ما وصلنا ما وصلنا. نعم شرف.
بارك الله فيكم. قلتم في البداية أن جمع الضوابط يفيد طالب العلم، كيف نعرف الضوابط لنجمعها؟
اي أنا أشرت إلى هذا، قلت لك أن تعاليل الفقهاء رحمهم الله كلها ضوابط. التعليل تجدها في الرضو المربع مثلا او في شرح المنتهى او الاقناع او المجموع النووي او غيرها، كل التعليل هذه ضوابط. وانا قلت لكم اول ما بدانا في درس زاد المستقنع، قلت لكم لو ان احدكم انتدب ليجمع هذه الضوابط او التعليلات التي يعلل بها استفدنا وافادنا وافاد نفسه. واظن ان الاخ ياسر المحميد انه التزم بذلك، ما أدري هذا هل وافق ثابر على هذا أو لا. نعم.
الانتقال من مرحلة إلى مرحلة التربية من الوعظ والمرجع، هل هناك فترة زمنية بين مرحلة ومرحلة أم مباشرة ينتقل؟
ما جت لدينا، ما وصلنا الفوائد، ربما نذكرها إن شاء الله في الفوائد. ناخذ فوائد ما وقفت الأسئلة. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا ولاية للنساء على الرجال، لا في قضاء ولا إمارة ولا أي شيء، لقوله الرجال قوامون على النساء، فمن عكس فقد خالف سنة الله عز وجل. من جعل للمرأة الولاية فقد خالف سنة الله. فإن قال قائل أليست الأم تكون ولية على أولادها وعلى أموالهم؟ قلنا هذه ولاية خاصة، وولاية طارئة بخلاف الولايات العامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإن قال قائل نجد بعض النساء تكون رئيسة للوزراء، تكون رئيسة للجمهورية، تكون ملكة، قلنا ولكن انظر إلى حال المولى عليه، لو لم تقم عليهم هذه المرأة لكانوا أصلح حالا بلا شك، ولكانوا أفلح وأنجح، ولكن تأخروا بمقدار ما تولت عليهم هذه المرأة. وانظر مثلا إلى بريطانيا، كانت بريطانيا أكبر دول المستعمرين استعمارا، حتى قيل إنها لا تغيب الشمس عن مستعمراتها، والآن تقلصت حتى صارت في المرحلة في المرتبة الثالثة، كل ذلك لأنها تستولي عليها النساء. انتهينا إلى قوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم، وقلنا إنه يستنبط منها كراهة السؤال، سؤال المال، لأن الله جعل للمعطي فضلا على المعطى. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد الآخر. ومن فوائد هاتين الآيتين قوله من أموالهم، والمال كما هو معروف كل ما يتمول من أعيان ومنافع وغيرها، كل ما يتمول فيؤخذ منه أن هؤلاء لا ينفقون إلا مما تيقنوا أنه مالهم وأنهم لا يعتدون على أموال أحد. ومن فوائد الآية الكريمة أن النساء ينقسمن إلى قسمين، تؤخذ يا خالد.
النساء ينقسمن إلى قسمين، حافظات وغير حافظات.
نعم نعم نعم، صالحة مطيعة لزوجها وناشط. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على حفظ الغيب، أي على ما كان سرا بينك وبين أخيك. من أين تؤخذ؟ حافظات الغيب بما حفظ الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن للإنسان السلطة، للزوج السلطة على زوجته. من أين تؤخذ؟ نعم. طيب، طيب، ومن فوائدها في الآية الكريمة التدرج في التأديب.
التدرج عظمهم.
نعم. نعم. طيب، ومن فوائدها الإشارة إلى أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. علي. يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
حيث أنه ربما لا يفيد الوعظ.
نعم.
فينتقل إلى الحجر في المضجع أو الضرب، لأنه قد يكون أكثر
نتيجة. طيب، ومن فوائد الآية أنه إذا أمكن التأديب بالخطاب الديني الشرعي فإنه لا يرجع إلى التأديب بالخطاب أو بالفعل المحسوس. لا ناصر، بدأ بالموعظة التي هي تلين القلب بالشرع، فإذا لم يمكن فبالعقوبة. ومن فوائد هذا الحديث الآيات، ومن فوائد هذه الآيات الإشارة إلى أن فراش الزوج والزوجة واحد زين العابدين. واهجرهن في المضاجع، فدل ذلك على أن هجر الإنسان لفراش زوجته لا يكون إلا عند النشوز. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم نشوز المرأة على زوجها. يلا عبيد عبيد الله،
هو الترتيب هذا يعني هذا التعديل يدل على أنه حرام نشوز.
نعم، حيث قوبل هذا النشوز بالموعظة ثم الهجر ثم الضرب. ومن فوائد الآية الإشارة إلى أنه لا يجوز الهجر بالكلام. سلامة فهد. لا نعم، ترى ما ادري من يتكلم، يرفع ايده يتكلم زين.
اتبعها بقوله في المضاجع.
في المضاجع. طيب، وهل يجوز الهجر في الكلام؟ الجواب يجوز في خلال 3 أيام فقط، في خلال 3 أيام فقط، لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالكلام. ومن فوائد الآيات بطلان قول بعض علماء التربية المعاصرين الذين يقولون إنه لا تحصل التربية بالضرب.
قول النشوز
من قوله واضربوهم. وهل في السنة الشاهد على ذلك أيضا؟ نعم، وقولها صلى الله عليه وسلم اضربوهم عليها لعشر. وبهذا يبطل قول علماء التربية الذين قالوا إن الضرب لا يفيد وإنما يقص القلب. نعم. ومن فوائد الآيات المكافأة بالمثل. نعم.
عند الطاعة فإن أطعنكم فلا تبغوا
عليهم سبيلا. نعم. أنه عند الطاعة لا يجوز الإنسان أن يبغي عليها سبيلا. ومن فوائدها عقيلة التغاضي عن ما مضى. كيف ذلك؟ يعني يشمل فلا تبغوا عليهم سبيلا، يشمل الماضية والمستقبل. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الذي له العلو المطلق هو الله، فلا تتعالى على غيرك. من داود، من قوله إن الله كان عليا كبيرا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يضرب غلامه فقال له عليه الصلاة والسلام، سمع الرجل هذا الصحابي صوتا يقول يا فلان يا فلان، الله أقدر عليك منك على هذا العبد. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق العبد، أعتق العبد. ففي هذا الإشارة كل إنسان يتعالى في بنفسه أن يتذكر علو الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وهما العلي الكبير. طيب، هل علو الله زكي معنوي أو حسي؟ حسي ومعنوي، يشمل وعلو الصفات، علو الذات وعلو الصفات يشمل القدر والقهر. طيب، ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ومذهب من خالفهم؟ نعم ناصر، أخذت. نعم. يثبتون لله المعنيين علو الذات وعلو. طيب، من خالفهم؟ في كل مكان، هذا واحد. وطائفة أخرى؟ لا. الذين قالوا أي، لكن ماذا يقولون؟ حتى الذين قالوا بذاته في كل مكان ينكرون علو الذات. نعم يحيى. تمام، يعني إذن طائفتان متطرفتان، طائفة أثبتت أن الله في كل مكان، وطائفة نفت أن يكون الله في مكان. عرفتم؟ طائفة قالت نقول إن الله لا فوق العالم ولا تحته، ولا داخله ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا مباين ولا محايث، ولا نصف بأي شيء من هذا. وهؤلاء في الحقيقة كما قال محمود بن سبكتكين لابن فورك، قال بين لي الفرق بين إلهك وبين العدم. وصحيح، هذا هو العدم. والذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان أيضا لم يقدروا الله حق قدره، لأنهم جعلوا في أماكن القدر وأماكن الشرف وأماكن اللغو وفي كل مكان. طيب، إذن نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته فوق جميع الخلق، وأن كل الخلق بالنسبة إليه ليس إلا إيش؟ كحبة خردل في كف أحدنا، وليس بشيء بالنسبة لله عز وجل. طيب، هنا المراد بالكبير عليا كبيرا يعني الكبرياء، أو ما هو أعم؟ طرفي، ما هو أعم؟ يعني الكبرياء الذي هو الكبر المعنوي، كما قال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض، وقال سبحانه وتعالى الجبار المتكبر، وكذلك أن كل شيء بالنسبة إلى ذاته ليس بشيء. من فوائد الآية الكريمة الثانية وجوب عناية ولاة الأمور بالمجتمع. فابعثوا، والخطاب هنا قلنا لولاة الأمور. طيب، ومن فوائد الآية الثانية الكريمة أن المبعوثين حكمان وليس وكيلين كما قاله بعض العلماء. آدم من قول فبعثوا حكما، والحكم مستقل ولا وكيل؟ ها؟ مستقل. طيب،
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن بصدد استنباط الفوائد والاحكام من الآية التي قرأ الأخ بندر، وهي قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وذكرنا فوائد كم؟ 20؟ 21 فائدة. طيب، هل ذكرنا من فوائد الآية أن المبعوثين حكمان لا وكيلان؟ نعم. من فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون عند الحكمين علم بالشرع، لأن الحكم لا يمكن أن يحكم إلا بعد العلم، ولا بد أن يكون لديهما أمانة وثقة دينية، لأن غير الثقة لا يؤمن. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والحاكم مخبر وملزم وفاصل، فهو مخبر عن حكم الله وملزم بما يحكم به، فاصل بين الخصمين، فلا بد أن يكون عدلا في دينه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الحاكم عالماً بأحوال من يحكم فيهم، عالماً بأحوال من يحكم فيهم، لقوله من أهله من أهلها، لأن الذي من أهله وأهلها أقرب إلى العلم بحالهما من الرجل الأجنبي. وعلى هذا فلا ينبغي أن يولي قاضياً على قوم لا يعرف طبائعهم ولا يعرف لسانهم ولا يعرف أحوالهم، فإن هذا يفوت به شيء كثير من القضاء. ومن فوائد الآية الكريمة جواز حكم القريب لقريبه أو عليه، أما حكمه عليه فلا إشكال فيه لانتفاء التهمة. وأما حكمه له فقد يكون له فيه تهمة، حكم القريب للقريب. فما هو الشيء الذي يمكن أن تكون فيه التهمة التي تمنع من نفوذ الحكم؟ قال بعض العلماء: إن الإنسان لا يحكم لأصله ولا لفرعه ولا لزوجه، لأنه متهم لقوة الصلة، ففرعه بعض منه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما فاطمة بضعة مني، وأصله هو بعض منه، وعلى هذا فلا يحكم لأصله ولا لفرعه. والقول الصحيح أنه يحكم لأصله وفرعه إذا قويت الثقة، ونتأكد هنا في الثقة أكثر مما نتأكد من الأجنبي أو من القريب البعيد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى حسن النية، وأظن ذكرناها، الإشارة إلى حسن النية في الحكم، لقوله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وأنه يجب على الإنسان المحكم أن يكون رائده الإصلاح.
من فضلك لا غير، اقلب الشريط،
لا إرضاء فلان ولا فلان، الإصلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النية الطيبة سبب لصلاح العمل. أيحيى؟
من قوله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله.
إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وعلى هذا فنأخذ فائدتين معاكستين: تحريم سوء النية في الحكم، وأن سوء النية يفضي إلى فساد الأمر، لأن ما حصل بشيء فات بفواته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمور بيد الله عز وجل، حتى الأمور الجزئية، لقوله: يوفق الله بينهما، فيكون في هذا رد على المعتزلة الذين يرون أن العباد يخلقون أفعالهم ولا علاقة لله بها، وهم القدرية، هم المعتزلة القدرية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل. وجهه أنهما لما أراد الإصلاح أثابهم الله عز وجل بالتوفيق، يقول: إن يريد إصلاح أن يوفق الله بينهما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفتي العلم والخبرة، من قوله تعالى: إن الله كان عليما خبيرا. والخبرة أخص من العلم، لأنها العلم ببواطن الأمور. وهل يستفاد يا حسن من قولك كان عليما خبيرا أنه الآن ليس كذلك؟
لا.
كيف نفهم كان ولا زال مع أن كان في علم ماض؟ ليست على بابها. ما المراد بها؟ تحقيق الصفة، تمام، فهي مسلوبة الزمان. أظن ذكرنا أن الحكمين لهما أن يفرقا ويجمعا بعوض وبغير عوض. طيب، إذن يستفاد من الآية الكريمة أن لهذين الحكمين التفريق والتوفيق بين الزوجين اللذين خيف الشقاق بينهما، سواء بعوض أو بدون عوض. ويتفرع على ومن الفوائد أيضا من الفوائد أن حكمهما ملزم لأن الله سماهما حكمين، والحكم قوله لازم وفصله فصل. ثم قال الله تعالى في درس الليلة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخره. اعبدوا، العبادة التذلل والتطامن والخضوع والتواضع وما أشبه ذلك، وكلها تدور على الذل، ومنه قولهم طريق معبد يعني مذللا للسالكين مهيئا لهم. والمراد بعبادة الله سبحانه وتعالى القيام بأمره، القيام بأمره هي عبادته. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا ناهية، والشرك أن يساوى غير الله بالله فيجعل ندا له. وقول الشيئا نكرة في سياق النهي فتعم: لا تشركوا بالله نبيا ولا رسولا ولا ملكا ولا غيره، أي شيء. ثم النهي عن الشرك يشمل أي نوع من أنواع الشرك، وسيأتي إن شاء الله في بيان في استنباط الفوائد ما فيه الكفاية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، معنى لا تشركوا به لا تساووا غيره به، لا تساووا غيره به فيما هو من حقوقه. وبالوالدين إحسانا، عطف حق الوالدين على حق الله عز وجل، لأن حق الله أعظم الحقوق، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الوالدين، لكنه داخل في حق الله، لأن العبادة لا تتم إلا بإخلاص ومتابعة، والمتابعة هي أداء حق الرسول عليه الصلاة والسلام. الوالدين تثنية والد، وهما الأم والأب، ويدخل في ذلك الجد والجدة، ولكن حق الأقرب فالأقرب أولى من الأبعد. وقول إحسانا مصدر أحسن يحسن، وهل الجار ومجرور متعلق به أو هو متعلق بفعل محذوف دل عليه المصدر؟ فعلى الأول يكون تقطير الكلام وإحسانا بالوالدين، ويكون المصدر هنا بمعنى الفعل، وعلى الثاني يكون التقدير وأحسن بالوالدين إحسانا، وهذا أقرب أن يكون الجار ومجرور متعلقا بمحذوف دل عليه المصدر الموجود، وذلك لأن عمل المصدر ضعيف فلا يسبقه معموله، فالمصدر لا يعمل فيما قبله، وعلى هذا فنقول إحسانا مفعول مطلق عامله محذوف. أحسنوا بالوالدين إحسانا، معاملة الوالدين لا تخلو من إحدى حالات ثلاثة: إساءة، إحسان، لا إساءة ولا إحسان. والمأمور به هو الإحسان، وضده الإساءة أو لا إساءة ولا إحسان، فلا بد من إحسان بالوالدين. وبذي القربى، ذي بمعنى صاحب، والقربى بمعنى القرابة، والدليل على أن القربى بمعنى القرابة قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي المودة في القرابة، هذا هو الصحيح، أي بسبب القرابة، أي لا أسألكم عليه أجرا ولكن ودوني بسبب قرابتي منكم لأنني ابنكم. فهنا بذي القربى أي بصاحب القرابة. فنص على الوالدين أولا وثنى بالقرابة، وذلك لأنه لا قرابة لك إلا بواسطة الوالدين. من الذي وصلك بعمك أو بخالك أو بأخيك أو بأختك إلا الوالدان؟ فلهذا جعلت منزلة القرابة بعد منزلة الوالدين. واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، إن مات أبوه قبل أن يبلغ أي أبوه الولد، نعم، من مات أبوه قبل أن يبلغ أي الولد. طيب، وإنما أمر بالإحسان إلى اليتامى لانكسار قلوبهم بفقد مربيهم وهو الأب. فأما من ماتت أمه دون أبيه فليس بيتيم. والمساكين جمع مسكين، وهو المعدم من المال، ويدخل فيه هنا الفقير، لأن الفقير والمسكين كلمتان إن ذكرتا جميعا اختلف المعنى فيهما، وإن انفصلت إحداهما عن الأخرى صارت كل واحدة بمعنى الأخرى. وسمي المعدم مسكينا لأن الفقر أسكنه وأذله، نسأل الله لنا ولكم العافية. الإنسان الفقير ذليل، ولهذا لا يطمع أن يصل إلى المرتبة التي وصل إليها الأغنياء إلا إذا كان فيه وصف يصعد به إلى درجة الأغنياء. فمثلا الإنسان الفقير يعرف نفسه أنه منحط الرتبة عن الأغنياء، لكن لو فرض أن هذا الإنسان الفقير شجاع مقدام، صار هذا الوصف الذي فيه يرقيه إلى أن يكون في مرتبة الأغنياء أو أكثر. لو فرضنا أن هذا الفقير ذو علم صار في منزلة يرقيه إلى درجة الأغنياء أو أكثر. لكن مجرد كونه آدميا لا وهو فقير لا يطمع في أن ينال مرتبة الأغنياء، ولهذا وصى به الله عز وجل. والجار ذي القربى، والجار الجنب. الجار هو من كان قريبا منك في منزلك، القريب في المنزل. فمثلا الأخ ما اسمه؟ أنس، جار لعبيد الله، أليس كذلك؟ طيب، الجار من كان قريبا منك في المنزل. ومن المعلوم أنه يختلف قربه بحسب المسافة، ولكن القريب الجار إما أن يكون قريبا منك في النسب أو بعيدا، وأشار الله تعالى إلى الصنفين فقال ذي القربى أي ذي القرابة، والجار الجنب أي البعيد، لأن الجيم والنون والباء كلها مادة تدل على البعد. فالمعنى الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة. وقيل المعنى الجار ذي القربى أي القريب منك في السكن، والجار الجنب البعيد في السكن، ولكن المعنى الأول أصح. والمعنى الثاني يغني عنه قوله والجار، لأن الجار هو من قرب منك في المنزل، يعلم منها أنه كلما قرب منك في المنزل كان أقرب جوارا. والجار ذي القربى والجار الجنب. والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب يعني الذي يصاحبك في جنبك، وقد اختلف المفسرون فيه، فقيل إنه الزوجة، وقيل إنه صاحبك في السفر. واللفظ يحتمل المعنيين يحمل عليهما. فالإنسان مأمور بأن يحسن بالصاحب بالجنب أي بالزوجة أو بالصاحب في السفر، لأن كل منهما له حق بالصحبة، والصاحب بالجنب وابن السبيل. ابن السبيل أي المسافر، والسبيل الطريق. وسمي المسافر ابن سبيل لملازمته له أي للطريق، كما يقال ابن الماء لطير الماء الملازم للماء. في طيور الآن دائما تلازم الماء، دائما تحوم على البحار، تلتقط ما يحصل من سمك وغيرها وغيرها. فهذا ابن السبيل، فيسمى هذا الطير يسمى ابن الماء. يسمى المسافر الذي جد به السير يسمى ابن السبيل لأنه ملازم للطريق. وما ملكت أيمانكم أي أحسنوا بما ملكت أيمانكم. وكلمة ما اسم موصول أي والذي ملكت أيمانكم، والاسم الموصول يفيد العموم، فيشمل ما ملكت أيماننا من الإنسان وما ملكت أيماننا من الحيوان، وكلاهما مأمور بالإحسان إليه. والإحسان إلى الإنسان أوكد من الإحسان إلى البهائم، ولهذا نجد أننا نقتل البهائم من أجل مصلحتنا، نذبح هذه الشاة نتفكه بها لحما. وعلى هذا فنقول ما ملكت الأيمان يشمل إيش؟ الإنسان والحيوان، ولكنه في الإنسان أوكد، لأن حق الإنسان أعظم من حق الحيوان. ثم قال الله عز وجل في ختام الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب الذي كان مختالا. كان هنا فعل ماضي لكنها مسلوبة الزمنية، والمراد لا يحب من اتصف بالاختيال والفخر. والمختال في هيئته، والفخور بلسانه. فالاختيار يكون بالفعل، والفخر يكون باللسان. فمن كان مختالا في فعله فإن الله لا يحب، ومن كان فخورا بقوله فإن الله لا يحبه أيضا. وختم الآية بهذه الجملة، لأن الغالب أن من يستكبر عن عبادة الله وعن هذه الوصايا النافعة، الغالب عليه أن فيه اختيالا وفيه فخرا واستنكافا واستكبارا. فلهذا ختم الله هذه الآية المشتملة على هذه الوصايا العظيمة بهذه الجملة: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية كما ترون فيها بيان الحقوق، حق الله وحق غيره من الناس وغير الناس. فمن فوائدها وجوب عبادة الله لقوله واعبد الله، والأمر هنا للوجوب بالإجماع، ولا أحد ينكر، ولا أحد يمكن أن يقول هذا الأمر للاستحباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الشرك لقوله ولا تشركوا به شيئا. ومن فوائدها أن الشرك بأنواعه صغيره وكبيره خفيه وجليه كله محرم لقوله ولا تشركوا به شيئا عام، وعليه يكون الرياء حراما لأنه شرك، ويكون الحلف بغير الله حراما لأنه شرك، ويكون تسوية الله بغيره حراما في مثل مالي إلا الله وأنت وما أشبه ذلك لأنه شرك. والعلماء رحمهم الله كتبوا في هذا الموضوع أي في الشرك وأنواعه كتابات كثيرة، من أحسنها كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه بيّن أنواعا كثيرة من الشرك. ومن فوائدها أن الإثبات المحض لا يدل على التوحيد، من أين تؤخذ؟ أنه لما أمر بالعبادة قال ولا تشرك، وذلك أن الإنسان قد يعبد الله لكن يعبد غيره، فنقول إذا عبد مع الله غيره فإنه لم يخلص العبادة لله، والمطلوب إخلاص العبادة له. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإحسان إلى الوالدين لقوله وبالوالدين إحسان، ولكن التعبير القرآني يقول وبالوالدين إحسانا ولم يقل وإلى الوالدين، لأن المطلوب مباشرة الإنسان بالإحسان إلى والديه لا إيصال الإحسان فقط، لو قال إلى الوالدين إحسانا كان المطلوب إيصال الإحسان فقط، ولكن نقول المطلوب الإحسان بالوالدين حتى في مباشرة إيصال الإحسان إليهما يجب أن تكون محسنا بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعظم حقوق البشر حق الوالدين، لأن الله جعلهم في المرتبة الثانية بعد حقه، ولا يرد على هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن حق الرسول داخل في حق الله، ووجهه أن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا تحققت متابعة الرسول فقد أديت حقه. الرسول لا يسألنا أجرا، إنما يسألنا أن نتعبد لله بما شرع. ومن فوائد الآيات الكريمة تحريم الإساءة إلى الوالدين، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وهل نقول من فوائدها أيضا أن من لم يحسن ولم يسئ فهو مقصر؟ يمكن أن نقول هكذا، نعم، من لم يحسن ولم يسئ فهو مقصر، لأن الله أمر بالإحسان، وخلاف الإحسان شيئان، إساءة وعدم الإساءة والإحسان، وهذا خلاف ما أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى القرابة لقوله وبذي القربى، وفائدة إعادة الحرف حرف الجر بذي القربى الإشارة إلى أن الإحسان إلى القرابة مستقل، بمعنى أنه لو فرض أن الرجل ليس له والدان فحق القرابة ثابت، لا نقول إن حقهما مبني على حق الوالدين تابع له، لأن الوالدين قد يكونان ميتين فحق القرابة باقي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأقرب فالأقرب أولى بالإحسان، من أين يؤخذ؟ أن الله قدم الوالدين وهما أقرب القرابات، هذه واحدة، فقياسا على ذلك أن نقول من كان أقرب من بقية القرابات فهو أحق، هذا وجه. الوجه الثاني أن المعلق أن المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف. والحكم هنا معلق على إيش؟ على القرابة. فكل من كان أقرب كان حقه أوكد، فصار الدلالة على أننا نقدم الأقرب فالأقرب من وجهين: الوجه الأول قياسي والثاني معنوي. القياسي عبد الله نعم، والوالدان أقرب القرابات. طيب الثاني نعم، أن الحكم هنا معلق على وصف، والقاعدة أن ما علق على وصف فإنه يقوى بقوته وينقص بنقصه. تمام. طيب، من فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الأيتام لقوله واليتامى. والإحسان إلى الأيتام يكون بالمال ويكون بالقول ويكون بالفعل، يعني كغيرهم أيضا الإحسان يكون بالقول والفعل والمال والجاه وكل شيء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى المساكين لقوله والمساكين. وهل نقول في المساكين كما قلنا في القربى بأن من كان أشد مسكنة كانت الوصية به أوكد؟ نعم، نعلق على وصف. واليتامى أيضا كذلك، اليتم لا يتنوع، اليتم واحد، يعني من له 14 سنة ومن له سنة واحدة هما سواء في اليتم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الجار سواء كان قريبا أم بعيدا لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنوب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. فعلق الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان، يعني كمال الإيمان، على إكرام الجار، والإكرام ضد الإهانة. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الصاحب بالجمع، الزوجات والأصحاب في السفر لقوله والصاحب بالجمع. وهل يمكن أن نقول ما قلنا فيما سبق في الأوصاف؟ نقول نعم لا شك، فالنساء يعني الزوجات تختلف صحبتهن لأزواجهن، وكذلك المسافرون أصحاب السفر تختلف صحبته معك في السفر. فكل من كان أقوم بهذه الصحبة كان أحق بالإحسان. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى ابن السبيل، لأن الغالب أنه يكون محتاجا، وإذا قدر اندفاع حاجته بغناه فإنه يكون غريبا في البلاد، والغريب يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى من يدله على الطريق، إلى من يدله على ما فيه مصالحه، فهو في حاجة. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى ما ملكت الأيمان لقوله أو ما ملكت أيمان من آدمي أو حيوان، لأنه كل ملك لأيمان. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير بالبعض عن الكل لقوله ما ملكت أيمانكم، والمراد ما ملكتم، لكن هذا شيء معلوم. طيب، هل نأخذ من هذه الآية الكريمة تحريم الإساءة إلى من ذكر وجهه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا كان الله تعالى أمر بالإحسان إلى هؤلاء فالإساءة إلى هؤلاء محرمة. ومن أشد ما يكون الإساءة إلى الوالدين، ثم ذي القربى، ثم اليتامى، ثم المساكين، ثم الجيران. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، أو قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وغشمه. فنفى الإيمان عن الشخص الذي لا يأمن جاره بوائقه، فكيف بمن أصابته بوائق جاره؟ يكون أشد، نسأل الله السلامة. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بعباده، من وجوه في هذه الآية: أولا، من جهة القيام بالحق في الوالدين والقرابات، وثانيا، من جهة جبر النقص الذي يحصل على بعض الناس مثل المساكين واليتامى، وثالثا، أن حسن الجوار سبب للالتحام والالتئام بين الناس وعدم الكراهية والبغضاء. ولهذا يوجد في وقتنا الآن مع الأسف أن كثيرا من الجيران لا يعرف جاره ولا يدعوه في المناسبات ولا يرسل إليه الهدايا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة فأكل ماءها وتعاهد جيرانك. وهذا مع الأسف غير موجود، مع أن فيه فائدة اجتماعية عظيمة، فهو من عناية الله بالخلق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أرحم بالإنسان من أولاده، من أين يؤخذ؟ من قوله: وبالوالدين إحسانا، حيث أمر الولد أن يحسن إلى والده. وهذا يدل على أن الله أرحم بالإنسان من أولاده، كما أن قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، يدل على أن الله أرحم بالإنسان من والديه. وهذا هو الواقع. كانت امرأة فقدت صبيا لها في السبي، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة تنظر في السبايا وقد زاغ عقلها، فلما وجدت صبيها أخذته وضمته على صدرها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ قال: لا يا رسول الله، لا يمكن. قال: الله بعباده أرحم من هذه الوالدة بولدها. اللهم لك الحمد، الله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها. ولا يصيبنا ما أصابه، ما يصيبنا من ما يخالف الرحمة، إلا بأسباب ذنوبنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من فوائد الآية الكريمة إثبات محبة الله، إثبات محبة الله. خالد، نين؟
إن الله لا يحب من كان مختالا.
هذا نفي للمحبة.
معنى مفهوم الخلف أنه يحب من ليس مختالا ولا كفورا.
لكن لو قال قائل: هذا نفي وليس بإثبات، ماذا تقول؟ نقول: لو كانت المحبة منتفية ولا تجوز على الله لم يكن لنا فيها فائدة هنا، لم يكن لنا فيها فائدة. وعلى هذا فإنها تدل على إثبات المحبة لله. ومذهب السلف وأهل السنة إثبات المحبة لله حقيقة، وأنه جل وعلا يحب، وأن محبته تتعلق بالأعمال وتعلق بالأشخاص وتتعلق بالأزمنة وتتعلق بالأمكنة. فقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. وهذا تعليق المحبة بماذا؟ بالأعمال. وقال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، بالأشخاص المعينين بالوصف. وتكون بالأشخاص المعينين بالشخص كقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة آلة أنواع المحبة. وتكون معلقة بالأماكن. أحب البقاع إلى الله مساجدها، وربما نكون متعلقة بالزمن، مثل قوله ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فإن الزمن كان محبوبا إلى الله فيها لأن الله يحبها. وفي هذا الاستدلال ضعف، لكن على كل حال محبة الله عز وجل تكون مقيدة بما قيده الله به، فهي ثابتة لله حقا. القول من الأعمال، القول من الأعمال. هي أقول القول من الأعمال. هي نعم. طيب، هل أحد من الناس أنكر المحبة؟ نعم، أنكرها المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن شابههم. قال لا يمكن الله يحب، المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين، يحب الرجل زوجته، يحب ابنه، يحب صديقه، ولا تناسب بين الخالق والمخلوق. فكيف يحب الله الشخص؟ كيف يحب الرسول؟ كيف يحب كذا؟ طيب، في القرآن قالوا المراد بالمحبة إرادة الثواب أو الثواب نفسه، إرادة الثواب أو الثواب نفسه. طيب، إذا قلنا إرادة الثواب، فالإرادة لا تكون إلا على شيء محبوب، يعني إرادة الثواب لا تكون إلا على شيء محبوب. هل يريد الله أن يثيب أحدا وهو يكرهه؟ عجيب، لا يمكن. إذن ما دمتم أثبتتم أن الثواب يلزمكم أن تثبتوا المحبة، إذ لا يمكن أن تكون إرادة الثواب أو الثواب نفسه إلا على شيء محبوب لله. وأما قولكم إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين فقول باطل، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحد جبل يحبنا ونحبه، والجبل كومة من الأحجار والأتربة وغيرها جماد، ومع ذلك قال يحبنا ونحبه. وكذلك أيضا الحيوان يحبه الإنسان وهو يحب الإنسان، كون الإنسان يحبه واضح. كثيرا ما تحب مثل هذا البعير، بعيرك على بعير غيرك، أو شاتك على شات غيرك، هذا واضح. لكن هي تحبك كيف؟ مشاهد. هذا البعير تأتي إلى راعيها صاحبها من بين الناس، تأتي إليه وتدلك به، نعم، وتستجديه. وقد شوهد أن الإنسان في الإبل، أن الإنسان إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن ينام في الليالي الباردة يجعل البعير بينه وبين الريح وينام تحتها، تحت البعير في حضنها، وأن البعير يعني تميل عليه لتكون عليه كالغطاء. يحدثنا بذلك أهل الجمال، يقول تضاجع عليه حتى يدفع منها وتقيه الريح. وهذا يدل على أنها تحبه. لو كان تكره وطحنته ما راح تقيه البر. الله الرحمن.
واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليه
لما يخلق كم وماذا عليه وماذا عليهم
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما.
حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في ختام آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال في ختام هذه الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختالا في هيئته، فخورا في لسانه بقوله. والمراد بالفخور الذي يتحدث بما هو عليه من الصفات افتخارا على الناس لا إخبارا بنعمة الله عز وجل. فأما إذا كان إخبارا بنعمة الله فإنه تحدث بنعمة الله وهو مشروع. بين من صفات هذا المختال الفخور قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الذين يجوز أن تكون بدلا من من في قول الله تعالى: من كان مختالا فخورا، باعتبار المعنى، لأن من مفردة اللفظ مجموعة المعنى، يعني صالحة للجمع والمفرد. ولفظها من كان مختالا فخورا مفرد، ويجوز أن يوصف بالجمع باعتبار المعنى. فالذين يبخلون يجوز أن تكون صفة لمن، ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف، التقدير هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقول بالبخل فيها قراءتان: بالبخل وبالبخل. فقولها الذين يبخلون، ما معنى البخل؟ البخل هو إمساك ما يجب بذله، إمساك ما يجب بذله بخل من مال أو علم أو جاه أو عمل، كل ما يجب بذله من هذه الأشياء فإنه بخل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. اللهم صل وسلم عليه. هذا بخل بإيش؟ بما يجب من عمل. وما يجب من جاه كالشفاعة الواجبة، إذا بخل بها الإنسان فإن هذا بخل. وما يجب من مال وأعلاه الزكاة، هذا البخل بما يجب من المال. والرابع ما يجب من العلم، هذا أيضا بخل، وهو من أشد أنواع البخل. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وفي الحديث من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فهذا هذه أنواع البخل. في أيضا البخل بالماء بالبدن خامس. البخل بالبدن إذا وجب عليك إعانة مسلم كإنقاذه من حريق أو غرق أو هدم أو غير ذلك فلم تفعل فإنك تكون من أهل البخل. إذن تعريف البخل هو منع ما يجب بذله من مال أو علم أو عمل أو جاه أو بدن. طيب الذين وإن شئنا أدخلنا كلمة الأخيرة البدن بالعمل لأن حقيقة الأمر أنه عمل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل فيتعدى ضررهم إلى غيرهم. إذا جاءهم من يستشيرهم في أمر فيه بذل قالوا لا ما له داعي ادخل مالك ربما تحتاجه في المستقبل. بل إذا رأوا من يريد أن ينفق وإن لم يستشرهم ذهبوا يأمرونه بالبخل. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله يكتمونه يسترونه. وما آتاهم الله من فضله يشمل ما آتاهم من فضله من المال أو ما آتاهم الله من فضله من العلم أو غير ذلك. كل ما آتاهم الله من فضله يتسترون به. لماذا؟ لئلا يلومهم الناس إذا بخلوا. فإنهم إذا كتموا ما عندهم مما آتاهم الله من فضله لم يعلم الناس أن عندهم فضلا يمكن أن يبذلوه فيكتمون لئلا يلومهم الناس إذا بخلوا به. وقول من فضله أي من عطائه وإفضاله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أعتدنا يعني هيأنا وأعددناه لهم. والكافرون هم الذين كفروا بالله ورسوله. والكفر أنواع كثيرة منه أصغر ومنه أكبر. والأكبر قولي وفعلي وجحدي. قولي وفعلي وجحد وهو أنواع معروفة عند أهل العلم ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد وذكره المتكلمون على التوحيد في أبواب التوحيد. وقول عذابا مهينا أي ذا إهانة يهينهم ويذلهم لأنهم كما مرت عليكم آيات كثيرة أنهم إذا دخلوا النار وبخوا عليها على أعمالهم وقيل لهم ألم يأتكم رسل منكم وفي هذا إهانة لهم مع ما هم عليه من العذاب الأليم. وهنا أيها الإخوة في هذه الآية
في ختام هذه المادة
إظهار في موقع الإظهار
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000